الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 39، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وشرعنا في إملاء مبحث يتعلق بهذا الأمر بشيء من التفصيل، وصل بنا الحديث في الإملاء إلى المحكوم عليه، وقلنا هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول المكلف. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطا: الشرط الأول فهم خطاب الشارع، الشرط الثاني أن يكون له أهلية للتكليف. هذا الذي وقفنا عنده. يبقى إذا فقد شرط من هذين الشرطين لا يصح أن يكون هذا الرجل مكلف، وفي هذه الحالة لا تجرى عليه الأحكام. وقلنا أن المراد بفهم خطاب الشارع تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل الشخص أو المكلف من دون فهم خطاب الشارع. والقدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل، ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل وهو البلوغ. قفنا عند هذا، وهو البلوغ. يبقى بناء على ذلك فهم خطاب الشارع شرط لا بد منه ليصح التكليف. طيب، كيف يتسنى للآدمي أن يفهم خطاب الشارع؟ عن طريق العقل. طيب، هذا العقل أمر باطني غير ظاهر وغير منضبط، فمن الممكن أن يدعي كثير أنهم فاقد العقل، ومن ثم يسقطون عن أنفسهم التكليف. والشريعة جاءت للامتثال، ولا يجوز لأحد أن يروغ روغان الثعالب حتى لا يمتثل لأوامر الشرع. فجاء الشرع المطهر وترك هذا الأمر الباطني الغير منضبط، وانتقل إلى أمر آخر. ولكن هذا الأمر الآخر الذي انتقل إليه الشارع ليس يقينا على وجود العقل، بل مظنة وجود العقل. يعني يغلب على الظن إن الرجل إذا بلغ يكون عنده عقل، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة ثبوت النسب، وفي مسألة جواز إفطار المسافر. قلنا لماذا؟ لأن احنا قلنا أصل التشريع رفع المشقة ورفع الحرج. طيب، السفر فيه حرج في غالب الأحيان. طب ولكن الحرج هذا أو المشقة تختلف من شخص لشخص. فلما كانت أمر غير ظاهر وغير منضبط، العلماء تركوها وبدأوا يذهبون إلى أمر ظاهر منضبط من خلاله يتم الترخيص، وهو السفر. لذلك العلماء لما قالوا إن البلوغ مظنة العقل، قالوا هذه اللفظة بإحكام وإتقان. مظنة العقل يعني ليست يقينا على وجود العقل، بل من الممكن أن يكون الشخص بالغا ومع ذلك غير عاقل. ولكن في غالب الأحيان البالغ يكون يكون عاقل. وبناء على ذلك إذا طرأ عليه طارئ وهو بالغ، ولكن يدل هذا الطارئ على أن العقل به خلل، في هذه الحالة نرجع إلى الأصل وأنه غير مكلف. مفهوم إخوانا المعاني دي؟ وصلنا لحد فين في الإملاء حتى نكمل؟ وهو البلوغ. اكتب عندك وعليه يعني المبحث ان شاء الله سنحاول جاهدين نفرغ منه قبل اجازة العيد، وان طال ارجو ان يتسع صدرك، لان في مباحث معينة لا يليق ابدا بطالب علم ان يجهل، واخد بالك؟ ودايما يعني انا مبدئي في الدراسة كما اخذناه عن العثيمين وغيره، الاستعجال في الدراسة خطأ، اهم شيء احكام الامر، واذا تكلمت في امر لابد ان تحكمه غاية الاحكام على قدر استطاعتك. طال الزمن من تفطاع، يعني انت ماذا تريد اكثر من انت قاعد في المسجد وفي طاعة خلاص، وده اللي احنا بنسعى اليه، ان المسلم ما يمرش عليه ساعة الا وهو في طاعة. فالرجاء الله يجزاكم بالخير، ان طال المبحث ارجو الا يضيق صدر احد منكم. اكتب عندك وعليه، فمن بلغ الحلم من غير ان تظهر عليه علامات وعليه، فمن بلغ الحلم من غير ان تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، وعليه فمن بلغ الحلم، وايضا بلوغ الحلم له علامات خفية ولكن ممكن ان ترى، وعلامات ظاهرة. الخفية اللي هو ان يحتلم وانبات الشعر حول العورة المغلظة، واخد بالك؟ طب العلامات الظاهرة الوصول الى سن 15 سنة، عشان كده في غزوة بني قريظة كما يقول عطية القرظي يقول: فلما حكم سعد بن معاذ بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم الأموال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف العورة. يقول عطية القرظي: فكانوا يكشفون عورة الصبيان، فكان من أنبت قتلوا ومن لم ينبت تركوه. يقول عطية: فكنت ممن لم أنبت فتركوني. طيب، فإن قال قائل: لماذا لم يعتمدوا على السن دون النظر إلى العورة، والنظر إلى العورة محرم؟ قال: هؤلاء يهود والأصل فيهم الكذب والغش والخداع، ومسألة مسألة السن والكلام ده كان يعتمد فيها على القول: انت عندك 5 سنة يا شيخ علاء كذا، خلاص البطاقة هي، واخد بالك؟ اما في الصدر الاول الامر كان يختلف، فمن اجل هذا كانوا يكشفون العورة المغلظة، فكل من انبت ضربوا عنقه وكل من لم ينبت تركوا. يبقى اصبح انا عندي مسألة البلوغ، اما الاحتلام واما ظهور شعر حول العورة المغلظة واما الوصول الى 15 سنة. اي علامة من هذه العلامات تكفي، ولكن عندنا قيد. ايه هو القيد؟ الا يظهر خلل بقواه العقلية، يعني انسان سوي، يعني يعرف الخطأ من الصواب ويتعقل الامور ويتكلم بكلام منضبط، خلاص هذا اصبح مكلف. اكتب عندك وعليه، فمن بلغ الحلم من غير ان تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، علامات خلل بقواه العقلية، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. فإن لم تظهر عليه علامات البلوغ وهي الاحتلام او انبات الشعر حول العورة المغلظة، فيكون بالسن 15 سنة للغلام والجارية، 15 سنة للغلام والجارية. نعم. لا الإنبات هنا بيسأل عن إنبات الشارب، لا معني بالإنبات الشعر الخشن حول القول أو الدبر. اكتب عندك والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وعندي 15 سنة فقبلني. قال عمر بن عبد العزيز عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وعندي 15 سنة فقبلني. قال عمر بن عبد العزيز هذا حد، هذا حد بين الصغر وبين البلوغ، هذا حد بين الصغر وبين البلوغ وبين البلوغ. واضح يا شيخ الجزئية دي؟ يبقى الشرط الأولاني فهم خطاب الشارع والتسلسل كما رأيت. طيب اكتب عندك والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. نعم نعم. لا والدليل على ذلك على مسألة فهم خطاب الشارع ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن 3 رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. أو للصف ملحوظة. والمراد برفع القلم، والمراد برفع القلم رفع المؤاخذة الشرعية، والمراد برفع القلم رفع المؤاخذة الشرعية. أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك، أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك. أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ أول السطر شبهتان حول هذا الشرط، شبهتان حول هذا الشرط. أي شرط يا أهاب بنتكلم عنه يا شيخ أهاب؟ معلش أنا قلت لك اسمك المجرد وما يصحش. لا ركز يا هاب، بنقول أول شرط لكي تكون أنا وأنت مكلفين هو فهم خطاب الشارع، ولكن فهم خطاب الشارع هذا لا يتسنى إلا بالعقل، والعقل لا يكون إلا بالبلوغ، والبلوغ لا يكون إلا بخمسة عشر سنة عند الغلام وعند الجري. البعض الناس وجدوا بعض الشبهات تخدش وتقدح في هذا الأصل أو في هذا الشرط، ودائما احنا بنركز على موضوع الشبهات. ليه؟ لأن الغرض من الشبهة إبطال الشرع. اكتب عندك شبهتان حول هذا الشرط. الشبهة الأولى أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنقول دلوقتي لكي اكون مكلف لابد ان افهم. فقالوا لا، ده فيه نص في الشرع خاطب فيه ربنا عز وجل اقواما لا يفهمون الخطاب وكلفهم بذلك، فكيف تشترطون فهم خطاب الشارع؟ بتفهمت الشبهة؟ يقول قد ورد تكليف من لا يفهم الخطاب الشارع في الشريعة. اكتب عندك، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. وجه الاستدلال من الآية على الشبهة أن الله خاطب السكارى ألا يقربوا الصلاة، أن الله خاطب السكارى لا يقربوا الصلاة وهم لا يفهمون خطاب الشارع، وهم لا يفهمون خطاب الشارع، لأن العقل غيب، وشكل غيب، لأن العقل غيب. الله عز وجل خاطب السكارى ألا يقربوا الصلاة وهم لا يفهمون خطاب الشارع، لأن العقل غيب، عقل غايب. أول السطر، الجواب أن الخطاب في الآية، أن الخطاب في الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم، أن الخطاب في الآية ليس موجها للسكارى حال سكرهم، إنما هو موجه للمسلمين حال صحوهم، إنما هو موجه للمسلمين حال صحوهم، حال صحوهم بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة، بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم، بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم، حال سكرهم. يبقى إذن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخر الآيات، ده خطاب للسكارى ولا خطاب للمسلمين حال صحوهم؟ للمسلمين حال صحوهم. النهي عن إيه؟ عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال إيه؟ حال سكرهم. واضح يا مشايخ؟ واضح الرد؟ اكتب عندك الشبهة الثانية، أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر. دليل ذلك قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. وجه الاستدلال من الآية والحديث على الشبهة المثارة أنه يوجد في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية وبالتالي لا يفهم خطاب الشارعي، يوجد في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية وبالتالي لا يفهم خطاب الشارعي، فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع، يعني واحد غير عربي ولا يفهم لغة العرب، كيف أقول له ولا تقربوا الزنا؟ هو مش فاهم. احنا قلنا من شرط التكليف فهم ايه؟ فهم خطاب الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس كافة، ليس هناك احد يستثنى من الرسالة، فكيف اذن هؤلاء الناس يكلفون؟ واضح يا مشايخ؟ فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي الى من لا يفهمه؟ الجواب فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ الجواب كل من لم يفهم اللسان العربي، كل من لم يفهم اللسان العربي لا يمكن أن يكلف شرعا، لا يمكن أن يكلف شرعا إلا إذا كان قادرا على فهم خطاب الشارعي، إلا إذا كان قادرا على فهم خطاب الشارعي، وذلك بتعليمهم لغة العربي أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغته، أو بتعليم المسلمين، لغتهم ثم دعوتهم إلى الإسلام. أو بتعليم المسلمين لغتهم ثم دعوتهم إلى الإسلام. يرحمكم الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أول السطر ملحوظة. كلمة اللسان جاءت ولها ثلاث معان. المعنى الأول اللغة، مثاله قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. المعنى الثاني الثناء الجميل والذكر الحسن. المعنى الأولاني اللغة، مثاله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ده المعنى الأولاني من كلمة اللسان. المعنى الثاني الذكر الحسن والثناء الجميل. مثاله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الثالث الجارحة، الجارحة التي في الفم، مثاله لا تحرك به لسانك لتعجل به. الجارحة التي في الفم، مثاله لا تحرك به لسانك لتعجل به. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. واضح يا مشايخ ولا الكلام صعب؟ اكتب عندك أول السطر. شبهة ثالثة، شبهة ثالثة، وهي قالوا في القرآن ما لا يمكن فهمه، في القرآن ما لا يمكن فهمه، وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. في القرآن ما لا يمكن فهمه وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. الجواب هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، فلا يتوقف أمر التكليف عليها. يتوقف أمر التكليف عليه. ومن جهة أخرى فلا يتوقف أمر التكليف عليها، معايا؟ يعني لا يترتب عليها حكم شرعي ولا عمل. ومن جهة أخرى الله عز وجل ذكرها في أوائل بعض السور الله عز وجل ذكرها في أوائل بعض السور لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن، لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف، لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف. يعني الحروف دي في متناولكم معشر قريش، وهي نفس الحروف التي تتكلمون بها لا فرق، فأتوا بمثله أو بصورة أو بعشر أو بآية عجزوا. يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول الحروف التي أتيت لكم بها بالقرآن هي مادة ما تتكلمون به، ومع ذلك يعجز أحدكم أن يأتي بصورة أو بعشر سور إلى آخره. ده يا أخوانا الشرط الأولاني من شروط المحكوم عليه، وهو المكلف أن يكون إيه؟ مكلف فهم إيه؟ فهم خطاب الإيه؟ الشارع. هنا بقى في شنشنة كده بنسمعها من البعض وينبغي ألا تقف عندها، وهي مسألة فهم الحجة أو بلوغ الحجة. فهم الحجة أو بلغ الحجة، يعني أقول لك فلان ده بلغته الحجة ولكن لم يفهم، إذن لم تقم عليه الحجة. طب فلان هذا بلغته الحجة وفهم الحجة، إذن قد قامت عليه الحجة. حقيقة الأمر دي شنشنة. الله عز وجل قال في التنزيل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، واخد بالك؟ أيضا خذوا بالكم لا يصح عقلا ولا شرعا أن نفرق بين البلاغ وبين الفهم. لا يكون الرجل قد بلغه الأمر إلا إذا فهمه، وإلا ما بلغه. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش ويصح بأعلى صوته قولوا لا إله إلا الله تفلح، بلغوا. طب قولوا لا إله إلا الله تفلح، ما وجه العجز عن فهمها؟ لا شيء لا شيء. في بقى ممكن نقول ايه، بلغته الحجة، انتبه، وفهمها، ولكن ظهر عنده اشكال او طرحت عليه شبهة. في الحالة دي تبدأ نتكلمها، لكن نقول لك لا، اصل هو بلغ الحكم، انتبه، وبلغ الاجماع على حرمة المظاهرات وغير ذلك، وبلغ الاجماع على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، بس مش فاهم ازاي كيف يبلغه الاجماع في هذه المسائل، والكلام كلام عربي واضح ومفهوم، ويقول لا افهم. يكون عنده شبهة، مثلا شبهة ايه؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، يشتبه عليه الامر من هذا الباب. اما ان نقول هو لم يفهم الحجة وبناء عليه طول بالك عليه واصبر عليه، لا يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة بالنص بالنص، وأبو بكر وعمر دفن بجواره بالإجماع، كل من دفن خارق المقبرة هو مخالف، ولا يستثنى إلا هؤلاء الثلاثة، نبينا بالنص صلى الله عليه وسلم، والشيخين المباركين بالإجماع. يبقى عنده شبهة معينة، أتكلم عن الشبهة. وأيضا رجائي الله يبارك فيكم، وده بنقوله يا أخوانا، أنت راجل صاحب منهج وصاحب عقيدة، أرجو أن لا يعتريك في وقت من الأوقات شيء من القلق والاضطراب وشعور بالغربة والوحدة، يترتب على ذلك أن تداهن أو تميع في بعض الأمور. لا منفعش خالص، لان بعض اخواننا بيبدا يعني نظرا ممكن يكون في بلد ما فيش غيره ومعاه بعض الاخوه التانيين برضه كويسين معاه ولكن مميعين، يبدا يحصل عنده شيء من القلق فيما هو عليه. لا، انت شوف، اما ان تكون صاحب منهج على حق واما لا، ليس هناك بين. ومساله تاليف القلوب والمناصحه ديت لها حدود معينه، ولا يقاس احد على الغير. يعني ما ينفعش تقول لا، تم مثلا اخونا علاء ظل ينصح في الرجل سنتين، لا ما ينفعش هنا القياس. ليه؟ لعل عنده واستشار بعض اهل العلم قالوا طول بالك عليه شوية، اما انت لا. يبقى رجل دلوقتي امامك، وضحت له الامور وبينت له الاحكام وتيت له بالنصوص، ومع ذلك يميع ويداهن. لا يا اخوان، الله يبارك فيكم، من أقوى علامات صاحب المنهج الصحيح المفاصلة بينه وبين أهل البدع. والله عز وجل وعدنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. عرف معنى الحديث ده؟ هل ده أولا في الصحيحين؟ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. الحديث ده أخوانا يفهم منه أمران، الأول الله غالب على أمره، الثاني نسعى للعمل لدين الله دون مداهنة، فإن ضيقت علينا السبل وسدت في وجوهنا الطرق إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. لأن البعض ممكن يكون رجل مثلا صاحب دعوة وعنده منبر واحد، وهذا المنبر هدد أن يسحب من تحت قدميه، بدأ بقى وضع يده على خده كالنساء وبدأ يولول، طب وهعمل ايه؟ وهدعو ازاي؟ كيف أبلغ دعوتي؟ طب عشان ترجع المنبر تاني قال لك انت خطب والسفهاء بتوع جماعة كذا خطب، انت درس وهم درس، انا هروح اقول يا اخوانا السيسي ولي امرنا، هيجي وراك يقول لك لا موظف بدرجة مدير عام. طب وبعدين طب وبعدين ما ده اللي بيحصل دلوقتي عند كثير من اخواننا، يبدا يميع ويداهن في صلب المنهج وفي صلب المعتقد. لا مرفوض. طب ودعوتي ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ما تشغلش بالك. يبقى انا اسلك المسالك الشرعيه والوسائل المباحه، والله حسب امكانياتي استفرغ الوسع وابذل الجهد، والله ما وضع الله قبولا لدعوتي لحكمة يعلمها هو. بقول لكم بغاية الصراحة وبمنتهى المصداقية، الحق واحد لا يتعدد، إما أنت وإما باطل، فلا تأذن لباطل قط أن يردد كلامه الباطل في موضع يردد فيه كلام الحق. كده احنا بنضحك على نفسنا. ده مش كده وبس، ده تعالى بقى انظر الى المضر العظيمة التي تتولد من وجودك في مكان ليس بالخالص. يقولك اهو ما بيروح يخطب وفلان بيخطب معاه، واخد بالك انت ازاي؟ اضف بقى ان هذا المبتدع الذي يتكلم على منبرك دعوته تلقى قبولا عند الناس لانها موافقة لأهوائه، هتصير انت منبوذ، وما هي إلا أيام قلائل وستطرد من المكان طردا. عشان كده أنا بنيت مسجد وتوت عاشق سي نحسبك على خير، تفضل المسجد هذا مفاتيحه، ما تفرحش. قل له يا عادل أنا جاي لك هوت، مش عاوز منك حتى كوباية الشاي هحاسبك عليها، ولكن على أي أساس سنتكلم في المسجد وندعو لدين الله؟ والله احنا ما بنحبش نزعل حد، وانت جمعة وواحد تبليغ ضل جمعة وواحد اخواني ضل جمعة، ونمشي امورنا عشان ايه؟ نرضي كل الناس بالضبط ما يطلبه المستمعون. لا لا يا اخي الفاضل، ده تدمير للمنهج يا مشايخ، تدمير للمنهج وعدم ظهوره ابدا. يبقى انا بدعو عشان كده دايما ونبهتكم مرارا، اتركوا يا رجاله انتبهوا لسنن الله الكونيه، ومنها ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق له. يبقى ما دهنش. وعلشان كده الجماعه اللي هم بتوع العلاقات العامه ومصلحه الدعوه وحرصا على دعوتي، لا خد بالك احنا عاوزين نفرق بين المداهنة والمضاراة. معايا يا شيخ علاء؟ بين المداهنة وبين المضاراة. المضاراة اتنازل عن دنياي من اجل ديني. معايا يا باشمهندس احمد؟ معايا ده محمد؟ معايا يا سيد؟ رجالة المسؤولية عظيمة وستحاسب امام الله. يبقى انا المضاراة اتنازل عن ديني، عن دنياي من اجل ديني. خلاص والله امر دنيوي مش مشكلة. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، مش مشكلة، واخد بالك. اما المداهنة التنازل عن الدين من اجل الدنيا، مفهاش. طب خد بالك، التنازل عن الدين من اجل الدين لا يجوز، لا يجوز ابدا. ان اتنازل عن ديني من اجل دين لصالح مين؟ الله. وهل الدين فيه تعارض حتى اتنازل عن شيء من الدين لاجل الدين؟ ابدا. إخواني معشر المسلمين، مما ينبغي أن يقال أن الله عز وجل إذا أسعدك واستعملك للدعوة لدينه والعمل للدين هذا شرف، فاحرص عليه، وحرصك عليه يكون بالوسائل المشروعة لا بالمداهنة في دين الله عز وجل. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ولا يعد عذرا لك أن تداهن في دينك وتتنازل عن شيء من دينك لنصرة دينك الذي أمرك بالدعوة لدينه نهاك عن ذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. قصة معروفة، بعد ما عتبة بن رباح عرض على سيدنا النبي العروض المشهورة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وده يقرأ. طب والكلام اللي عرضته عليك، طب ما احنا ما اتكلمناش في تفاصيل، طب نستعرض التاني وديت بلاش وديت ناخدها. لا، مجرد مجرد ان اتناقش معك في بعض الامور التي تعطيني اياها نظر ان اتنازل عن شيء من الدين، مجرد النقاش خدش في المعتقد. يعني مجرد كده اقوله طب تعالى يا سيد نتكلم مع بعض، ما تاخدهاش كده يعني ايه قطع كده، تعالى نتكلم مع بعض، ايه المشكلة؟ الرجل الحزب ده هو مش محترم، اه بس هيجي وهناخد عليه العهود والمواثيق، ما يتكلمش في حاجه غلط، وخطبه وخطبه لحد بس ما الناس تألفك. ما ينفعش. مجرد السيد يخش معايا في نقاش في القضيه ديت خدش في منهجه وخدش في المعتقد. انظر: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يبقى ممنوع منعا باتا مجرد نقاش في قضايا تمس وسائل الدعوة لدين الله عز وجل. واضح يا اخواننا الكلام؟ مفهوم يا اخواننا القضايا ديت؟ يا رجال انت مسؤوليتك عظيمة ومكانك خطير، اريد ان تكون ثابت كالجبل ولا يزعجك قلة المستمعين اليك ولا يقلقك عدم رضاهم عن كل ما تقول. ما تشغلش بالك ابدا. اصل شوفوا، مهما قيل في حقك من مساوئ لا ياتي معشار ما قيل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. يفرق بين المرء وزوجه، بين الولد وابن، بين الابن وابيه، فرغ جماعته، شتت شملا، عاب الهتنا، سب من سبق من ابائنا. مش كل ده قيل ولا شيء. فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهل. واضح يا رجال؟ واعرض عن المشركين. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الشرط الاولاني اللي هو ايه؟ فهم ايه؟ فهم خطاب الايه؟ الشارع. اكتب عندك. الشرط الثاني قلنا ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك الاجماع. ان كان هو عنده دليل مجمع عليه ان هو يدفن في البيت في اوضه النوم، ماشي، هاد دليل. مش احنا عندنا الاجماع مصدر مصادر التشريع؟ صح يا علاء؟ صح يا ولدي؟ طيب الاجماع منعقد. الاجماع ازاي؟ ابو بكر لما مات كل الصحابه علموا انه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد اتكلم، وكانوا من اشد الناس جرأة في انكار المنكر والصدع بالحق. وكذلك عمر لما طعن والطبيب جاله وبص على الحالة قال: يا امير المؤمنين اوصي، انت ميت ميت. فقال: صدقتني يا اخ العرب. فبدأ يقول: اعملوا كتف واعملوا كتف واعملوا كتف، ويصلي بالناس صهيب. ثم قال لابنه عمر: اذهب الى عائشة على الملأ واستأذن أن يدفن بجوار صاحبي. فأذن على الملأ كله، ما حدش أنكر عليه. يبقى دفن أبي بكر وعمر بالإجماع دفن المختار صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالنص. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجال؟ تفضل يا ولد. لا يجوز، مخالف. نعم، على ماذا؟ الدفن في المقبرة، الإجماع منعقد على ذلك، الدفن لا يكون إلا في المقبرة. مشايخ نكمل يا مشايخ المبحث. الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به. أن يكون أهلا لما كلف به. أول السطر، الأهلية في اللغة الصلاحية، الصلاحية، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. الأهلية في اللغة هي الصلاحية، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. وتنقسم الأهلية إلى قسمين، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له، وتنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب أهلية الوجوب، القسم الثاني أهلية الأداء. أهلية الوجوب أهلية الأداء. أولا أهلية الوجوب، هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. بمعنى صلاحيته، بمعنى صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. بمعنى صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. وأساس ثبوت أهلية الوجوب، وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وعليه فالأهلية ملازمة مدى الحياة، فالأهلية ملازمة له مدى الحياة، ولا تفارقه حتى الموت. وعليه لا يوجد إنسان حي عديم الأهلية. وعليه لا يوجد إنسان حي عديم الأهلية. لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. وقد يعبر، يعني تقرأ في بعض الكتب يقول لك إيه، فلان مشغول الذمة أو برئة الذمة. الذمة هنا بمعنى الإيه؟ الأهلية، أهلية الإيه؟ الوجوب. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. بعد ذلك أهلية الأداء، أهلية الأداء هي صلاحية المكلف، صلاحية المكلف، لأن تعتبر صلاحية المكلف لأن تعتبر لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدرت منه، بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا، بحيث إذا صدرت منه، إيه اللي صدر منه؟ الأقوال والفعل. بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا وترتبت عليها الأحكام، وترتبت عليها الأحكام. أول السطر. وينقسم المكلف باعتبار أهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام، وينقسم المكلف باعتبار أهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام. أولا عديم الأهلية، عرفت ايه معنى أهلية الأداء؟ اللي هو ايه؟ أن صلاحية المكلف أن تعتبر أقواله وأفعاله من ناحية الشرعية، بحيث إذا صدرت منه أصبح مسؤول عنها وترتب عليها الأحكام. فالعلماء قالوا ايه؟ في واحد عديم الأهلية، وساعات بيقولوا عنه ايه؟ فاقد الأهلية. عديم الأهلية أو ايه؟ أو فاقد الأهلية. اكتب عندك كالمجنون، كالمجنون. القسم الثاني ناقص الأهلية، ناقص الأهلية، وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم. القسم الثالث كامل الأهلية، كامل الأهلية، وهو من بلغ الحلم وكان عاقلا. واضح يا مشايخ كده؟ عنوان بقى في وسط السطر: الذي من أجله أملينا عليكم البحث. نعم؟ أه؟ عاقلا. عوارض الأهلية، عوارض الأهلية. أول السطر: قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته، قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته. طب أسأل سؤال كده، بعد كمال أهليته الوجوب ولا الأداء؟ الاثنين، خدوا بالكم، لأن لا يقول على الإنسان كامل الأهلية إلا إذا اكتملت فيه الأمر الاثنين، اللي هو ايه؟ اهلية الوجوب واهلية الايه؟ الاداء. يبقى عندنا انسان كامل الاهلية، اي اهلية الوجوب عنده كاملة واهلية الاداء عنده كاملة، يعني له ناقص الاهلية ولا فقد الاهلية، ولكن بعد ان كملت اهليته تعرض لامور، يعني ايه؟ جاءت عليه امور. اكتب: قد يتعرض الانسان بعد كمال اهليته لامور من شأنها من شأنها أن تزيل الأهلية أو تنقصها، تزيل الأهلية أو تنقصها أو لا تؤثر فيها ولكن تغير بعض الأحكام، ولا أو لا تؤثر فيها ولكن تغير بعض الأحكام، ولكن تغير بعض الأحكام لمن عرضت لهم. وهذه تسمى عوارض الأهلية. أول السطر تقسيمات عوارض الأهلية. تقسيمات عوارض الأهلية تنقسم عوارض الأهلية باعتبار تأثيرها على الأحكام إلى ثلاثة أقسام. تنقسم عوارض الأهلية باعتبار تأثيرها على الأحكام إلى ثلاثة أقسام. باعتبار تأثيرها على الأحكام. أولا عوارض تزيل الأهلية كاملة. القسم الثاني عوارض تنقص الأهلية. القسم الثالث عوارض عوارض تزيل الأهلية، عوارض تنقص الأهلية، عوارض لا تؤثر على الأهلية بالزيادة بالنقصان أو الإزالة، عوارض لا تؤثر على الأهلية بالنقصان أو الإزالة ولكن تغير الحكم، ولكن تغير الحكم. يعني عندنا العوارض قسمين، عارض يزيل الأهلية خالص، كل ده يقولوا أنواع، عارض نقص الأهلية، عارض آخر الأهلية كما هي ولكن غير الايه، غير الحكم، غير الايه الحكم. واضح يا مشايخ؟ اتفهم التقسيمات دي؟ اكتب عندك اول السطر. وتنقسم عوارض الأهلية باعتبار مصدرها الى قسمين. وتنقسم عوارض الأهلية باعتبار مصدرها الى قسمين. عوارض سماوية. عوارض سماوية ضابطها ليست من فعل المكلف. عوارض سماوية ليست من فعل المكلف ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره. عوارض سماوية ليست واقعة منين؟ قلت ايه؟ ليست من فعل المكلف ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره. وهي ولا واقعة باختياره ولا بغير اختياره، يعني ما لناش دخل فيها، اسمها العوارض الايه السماوية. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. وهي الجنون، العته، العته في الخلام معتوه، ها خليك معايا يا شيخ الله يبارك، اللي هي الجنون، الجنون العته، بعد ذلك النسيان، بعد ذلك النوم والاغماء، بعد ذلك المرض، بعد ذلك الموت، بعد ذلك الحيض والنفاس. تاني يا مشايخ؟ يبقى الجنون، العتة، النسيان، بعد ذلك النوم أو الإغماء، المرض، الموت، الحيض والنفاس. سيأتي في الشرح بإذن الله. تعال بقى نشوف إيه الـ الـ الموت بيزيل الأهلية ولا بينقصها؟ أو ما موتك عشان نشوف؟ أحسن بيزيل أخر. طب هنا الجنون يا شيخ سيد بيزيل ولا بينقص؟ الجنون بينقص، ينقص الأهلية. طب الحيض والنفاس؟ لا، أحسن، لا يزيل ولا ينقص، ولكن يغير الايه؟ الحكم. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجاله؟ اول السطر العوارض المكتسبه. خد بالك ده كله هينشرح لسه، هينشرح لسه، كل اللي فات ده هيتشرح. العوارض المكتسبه وهي نعم ها القسم الثاني، العوارض المكتسبه وهي ما دخل للانسان في وقوعه، وهي ما دخل للإنسان في وقوعه، ما دخل للإنسان في وقوعه. ومنها السكر، السكر، الإكراه، 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 ايوه السكر. انا قلت ما لا دخل، هتالف يا احمد، قلت ما دخل للانسان في فعله. السكر، الاكراه، الاكراه، السفر، السفر، بعد ذلك الخطا، بعد ذلك الجهل، الخطأ، الجهل. جزاكم الله خير، تعبتكم معايا، معلش دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 39، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وشرعنا في إملاء مبحث يتعلق بهذا الأمر بشيء من التفصيل. وصل بنا الحديث في الإملاء إلى المحكوم عليه، وقلنا هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول المكلف. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطا. الشرط الأول فهم خطاب الشارع، الشرط الثاني أن يكون له أهلية للتكليف. هذا الذي وقفنا عنده. يبقى إذا فقد شرط من هذين الشرطين لا يصح أن يكون هذا الرجل مكلف، وفي هذه الحالة لا تجرى عليه الأحكام. وقلنا أن المراد بفهم خطاب الشارع تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل الشخص أو المكلف من دون فهم خطاب الشارع. والقدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل، ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط، ومتفاوتا في أفراد الناس. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل وهو البلوغ. قفنا عند هذا وهو البلوغ. يبقى بناء على ذلك فهم خطاب الشارع شرط لا بد منه ليصح التكليف. طيب كيف يتسنى للآدمي أن يفهم خطاب الشارع؟ عن طريق العقل. طيب هذا العقل أمر باطني غير ظاهر وغير منضبط، فمن الممكن أن يدعي كثير أنهم فاقدي العقل ومن ثم يسقطون عن أنفسهم التكليف. والشريعة جاءت للامتثال، ولا يجوز لأحد أن يروغ روغان الثعالب حتى لا يمتثل لأوامر الشرع. فجاء الشرع المطهر وترك هذا الأمر الباطني الغير منضبط وانتقل إلى أمر آخر، ولكن هذا الأمر الآخر الذي انتقل إليه الشارع ليس يقينا على وجود العقل بل مظنة وجود العقل. يعني يغلب على الظن إن الرجل إذا بلغ يكون عنده عقل، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة ثبوت النسب وفي مسألة جواز إفطار أو إفطار المسافر. قلنا لماذا؟ لأن احنا قلنا أصل التشريع رفع المشقة ورفع الحرج. طيب السفر فيه حرج في غالب الأحيان، طب ولكن الحرج هذا أو المشقة تختلف من شخص لشخص. فلما كانت أمر غير ظاهر وغير منضبط العلماء تركوها وبدأوا يذهبون إلى أمر ظاهر منضبط من خلاله يتم الترخيص وهو السفر. لذلك العلماء لما قالوا إن البلوغ مظنة العقل قالوا هذه اللفظة بإحكام وإتقان. مظنة العقل يعني ليست يقينا على وجود العقل، بل من الممكن أن يكون الشخص بالغا ومع ذلك غير عاقل، ولكن في غالب الأحيان البالغ يكون يكون عاقل. وبناء على ذلك إذا طرأ عليه طارئ وهو بالغ ولكن يدل هذا الطارئ على أن العقل به خلل، في هذه الحالة نرجع إلى الأصل وأنه غير مكلف. مفهوم إخوانا المعاني دي؟ وصلنا لحد فين في الإملاء حتى نكمل؟ وهو البلوغ. اكتب عندك وعليه، يعني المبحث ان شاء الله سنحاول جاهدين نفرغ منه قبل اجازة العيد، وان طال ارجو ان يتسع صدرك، لان في مباحث معينة لا يليق ابدا بطالب علم ان يجهل، واخد بالك؟ ودايما يعني انا مبدئي في الدراسة كما اخذناه عن العثيمين وغيره، الاستعجال في الدراسة خطأ. أهم شيء إحكام الأمر، وإذا تكلمت في أمر لابد أن تحكمه غاية الإحكام على قدر استطاعتك. طال الزمن من تفطاع، يعني أنت ماذا تريد أكثر من أنت قاعد في المسجد وفي طاعة خلاص، وده اللي احنا بنسعى إليه، إن المسلم ما يمرش عليه ساعة إلا وهو في طاعة. فالرجاء الله يجزاكم بالخير، إن طال المبحث أرجو ألا يضيق صدر أحد منكم. اكتب عندك وعليه، فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علاماته، وعليه فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، وعليه فمن بلغ الحلم، وأيضا بلوغ الحلم له علامات خفية ولكن ممكن أن ترى، وعلامات ظاهرة. الخفية اللي هو أن يحتلم وإنبات الشعر حول العورة المغلظة، واخد بالك؟ طب العلامات الظاهرة الوصول إلى سن 15 سنة، عشان كده في غزوة بني قريظة كما يقول عطية القرضي يقول: فلما حكم سعد بن معاذ بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم الأموال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف العورة. يقول عطية القرضي: فكانوا يكشفون عورة الصبيان، فكان من أنبت قتلوا ومن لم ينبت تركوه. يقول عطية: فكنت ممن لم أنبت فتركوني. طيب، فإن قال قائل: لماذا لم يعتمدوا على السن دون النظر إلى العورة، والنظر إلى العورة محرم؟ قال: هؤلاء يهود، والأصل فيهم الكذب والغش والخداع، ومسألة مسألة السن والكلام ده كان يعتمد فيها على القول: انت عندك كم سنة يا شيخ علاء؟ كذا، خلاص البطاقة هي، واخد بالك؟ اما في الصدر الاول الامر كان يختلف. فمن اجل هذا كانوا يكشفون العورة المغلظة، فكل من انبت ضربوا عنقه، وكل من لم ينبت تركوه. يبقى اصبح انا عندي مسألة البلوغ، اما الاحتلام واما ظهور شعر حول العورة المغلظة، واما الوصول الى 15 سنة. اي علامة من هذه العلامات تكفي، ولكن عندنا قيد. ايه هو القيد؟ الا يظهر خلل بقواه العقلية، يعني انسان سوي، يعني يعرف الخطأ من الصواب ويتعقل الامور ويتكلم بكلام منضبط، خلاص هذا اصبح مكلف. اكتب عندك وعليه: فمن بلغ الحلم من غير ان تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، علامات خلل بقواه العقلية، فقد توافرت فيه القدرة، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. فإن لم تظهر عليه علامات البلوغ، فإن لم تظهر عليه علامات البلوغ، وهي الاحتلام أو إنبات الشعر حول العورة المغلظة، أو إنبات الشعر حول العورة المغلظة، فيكون بالسن، فيكون بالسن 15 سنة للغلام والجارية، 15 سنة للغلام والجارية. نعم، لا، الإنبات هنا بيسأل عن إنبات الشارب، لا، معنيه بالإنبات الشعر الخشن حول القبل أو الدبر. اكتب عندك: والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وعندي 15 سنة فقبلني. قال عمر بن عبد العزيز: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعندي 13 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وعندي 15 سنة فقبلني. قال عمر بن عبد العزيز: هذا حد، هذا حد بين الصغر وبين البلوغ، هذا حد بين الصغر وبين البلوغ، وبين البلوغ. واضح يا شيخ الجزئية دي؟ يبقى الشرط الأولاني فهم خطاب الشارع والتسلسل كما رأيت. طيب، اكتب عندك: والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. نعم، نعم، لا، والدليل على ذلك على مسألة فهم خطاب الشارع ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. أو للصف ملحوظة. والمراد برفع القلم، والمراد برفع القلم رفع المؤاخذة الشرعية، والمراد برفع القلم رفع المؤاخذة الشرعية. أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك، أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك، أما الضمان والأحكام الوضعية فلا علاقة لها بذلك. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ أول السطر: شبهتان حول هذا الشرط، شبهتان حول هذا الشرط. أي شرط يا أهاب بنتكلم عنه يا شيخ أهاب؟ معلش أنا قلت لك اسمك المجرد وما يصحش. لا ركز يا أهاب، بنقول أول شرط لكي تكون أنا وأنت مكلفين هو فهم خطاب الشارع، ولكن فهم خطاب الشارع هذا لا يتسنى إلا بالعقل، والعقل لا يكون إلا بالبلوغ، والبلوغ لا يكون إلا بخمسة عشر سنة عند الغلام وعند الجري. البعض الناس وجدوا بعض الشبهات تخدش وتقدح في هذا الأصل أو في هذا الشرط، ودائما احنا بنركز على موضوع الشبهات. ليه؟ لأن الغرض من الشبهة إبطال الشرع. اكتب عندك شبهتان حول هذا الشرط. الشبهة الأولى: أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة. يعني ايه كلامك؟ يعني احنا بنقول دلوقتي لكي اكون مكلف لابد ان افهم، فقالوا لا، ده فيه نص في الشرع خاطب فيه ربنا عز وجل اقواما لا يفهمون الخطاب وكلفهم بذلك، فكيف تشترطون فهم خطاب الشارع؟ بتفهمت الشبهة؟ يقول قد ورد تكليف من لا يفهم الخطاب الشارع في الشريعة. اكتب عندك: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية. وجه الاستدلال من الآية على الشبهة: أن الله خاطب السكارى ألا يقربوا الصلاة، أن الله خاطب السكارى لا يقربوا الصلاة وهم لا يفهمون خطاب الشارع، وهم لا يفهمون خطاب الشارع، لأن العقل غيب، وشكل غيب، لأن العقل غيب. الله عز وجل خاطب السكارى ألا يقربوا الصلاة وهم لا يفهمون خطاب الشارع، لأن العقل غيب،
عقل غايب.
أول السطر الجواب أن الخطاب في الآية، أن الخطاب في الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم، أن الخطاب في الآية ليس موجها للسكارى حال سكرهم، إنما هو موجه للمسلمين حال صحوهم، إنما هو موجه للمسلمين حال صحوهم، حال صحوهم بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة، بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم، بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم، حال سكرهم. يبقى إذن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخر الآيات، ده خطاب للسكارى ولا خطاب للمسلمين حال صحوهم؟ للمسلمين حال صحوهم. النهي عن إيه؟ عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم حال إيه؟ حال سكرهم. واضح يا مشايخ؟ واضح الرد؟ اكتب عندك الشبهة الثانية. أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، دليل ذلك قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. وجه الاستدلال من الآية والحديث على الشبهة المثارة أنه يوجد في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع، يوجد في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع، فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع، يعني واحد غير عربي ولا يفهم لغة العرب، كيف أقول له ولا تقربوا الزنا؟ هو مش فاهم. احنا قلنا من شرط التكليف فهم ايه؟ فهم خطاب الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس كافة، ليس هناك احد يستثنى من الرسالة، فكيف اذن هؤلاء الناس يكلفون؟ واضح يا مشايخ؟ فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ الجواب فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ الجواب كل من لم يفهم اللسان العربي لا يمكن أن يكلف شرعا، لا يمكن أن يكلف شرعا إلا إذا كان قادرا على فهم خطاب الشارع، إلا إذا كان قادرا على فهم خطاب الشارع، وذلك بتعليمهم لغة العربي أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغته أو بتعليم المسلمين لغتهم ثم دعوتهم إلى الإسلام رحمكم الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أو السطر ملحوظة كلمة اللسان جاءت ولها ثلاث معان. المعنى الأول اللغة، مثاله قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. المعنى الثاني الثناء الجميل والذكر الحسن. المعنى الأولاني اللغة، مثاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ده المعنى الأولاني من كلمة اللسان. المعنى الثاني الذكر الحسن والثناء الجميل. مثاله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الثالث الجارحة، التي في الفم، مثاله لا تحرك به لسانك لتعجل به. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. واضح يا مشايخ ولا الكلام صعب؟ اكتب عندك او للسطر. شبهة ثالثة، وهي: قالوا في القرآن ما لا يمكن فهمه، وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. الجواب: هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، فلا يتوقف أمر التكليف عليها. يتوقف أمر التكليف عليه. ومن جهة أخرى فلا يتوقف أمر التكليف عليها معايا، يعني لا يترتب عليها حكم شرعي ولا عمل. ومن جهة أخرى الله عز وجل ذكرها في أوائل بعض السور لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن، لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف، لإقامة الحجة على الكافرين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف. يعني الحروف دي في متناولكم معشر قريش، وهي نفس الحروف التي تتكلمون بها لا فرق، فأتوا بمثله أو بصورة أو بعشر أو بآية عجزوا. يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول الحروف التي أتيت لكم بها بالقرآن هي مادة ما تتكلمون به، ومع ذلك يعجز أحدكم أن يأتي بصورة أو بعشر سور إلى آخره. ده يا أخوانا الشرط الأولاني من شروط المحكوم عليه، وهو المكلف أن يكون إيه؟ مكلف فهم إيه؟ فهم خطاب الإيه؟ الشارع. هنا بقى في شنشنة كده بنسمعها من البعض وينبغي ألا تقف عندها، وهي مسألة فهم الحجة أو بلوغ الحجة. فهم الحجة أو بلوغ الحجة، يعني أقول لك فلان ده بلغته الحجة ولكن لم يفهم، إذن لم تقم عليه الحجة. طب فلان هذا بلغته الحجة وفهم الحجة، إذن قد قامت عليه الحجة. حقيقة الأمر دي شنشنة. الله عز وجل قال في التنزيل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، واخد بالك؟ أيضا خدوا بالكم لا يصح عقلا ولا شرعا أن نفرق بين البلاغ وبين الفهم. لا يكون الرجل قد بلغه الأمر إلا إذا فهمه، وإلا ما بلغه. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش ويصح بأعلى صوته قولوا لا إله إلا الله تفلح، بلغه. طب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما وجه العجز عن فهمها؟ لا شيء، لا شيء. في بقى ممكن نقول ايه؟ بلغته الحجة، انتبه، وفهمها، ولكن ظهر عنده اشكال او طرحت عليه شبهة. في الحالة دي تبدأ نتكلمها، لكن نقول لك لا، اصل هو بلغوا الحكم، انتبه، وبلغوا الاجماع على حرمة المظاهرات وغير ذلك، وبلغوا الإجماع على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، بس مش فاهم إزاي؟ كيف يبلغه الإجماع في هذه المسائل والكلام كلام عربي واضح ومفهوم ويقول لا، لا أفهم؟ يكون عنده شبهة مثلا. شبهة إيه؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، يشتبه عليه الأمر من هذا الباب. أما أن نقول هو لم يفهم الحجة وبناء عليه طول بالك عليه واصبر عليه، لا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة بالنص، بالنص. وأبو بكر وعمر دفن بجواره بالإجماع، كل من دفن خارج المقبرة هو مخالف، ولا يستثنى إلا هؤلاء الثلاثة، نبينا بالنص صلى الله عليه وسلم والشيخين المباركين بالإجماع. يبقى عنده شبهة معينة، أتكلم عن الشبهة. وأيضا رجائي الله يبارك فيكم، وده بنقوله يا أخوانا، أنت راجل صاحب منهج وصاحب عقيدة، أرجو أن لا يعتريك في وقت من الأوقات شيء من القلق والاضطراب وشعور بالغربة والوحدة. يترتب على ذلك أن تداهن أو تميع في بعض الأمور. لا مفيش خالص، لأن بعض إخواننا بيبدأ يعني نظرا ممكن يكون في بلد مفيش غيره ومعاه بعض الإخوة التانيين برضو كويسين معاه ولكن مميعين، يبدأ يحصل عنده شيء من القلق فيما هو عليه. لا، انت شوف، اما ان تكون صاحب منهج على حق واما لا، ليس هناك بين بين. ومسألة تأليف القلوب والمناصحة ديت لها حدود معينة، ولا يقاس احد على الغير. يعني ما ينفعش تقول لا، طب ما مثلا اخونا علاء ظل ينصح في الرجل سنتين، لا ما ينفعش هنا القياس. ليه؟ لعل عنده واستشار بعض اهل العلم قالوا طول بالك عليه شوية، اما انت لا. يبقى رجل دلوقتي امامك وضحت له الامور وبينت له الاحكام وتيت له بالنصوص ومع ذلك يميع ويداهن. لا يا اخوان، الله يبارك فيكم، من اقوى علامات صاحب المنهج الصحيح المفاصلة بينه وبين اهل البدع. والله عز وجل وعدنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. عرف معنى الحديث ده؟ هل ده أولا في الصحيحين؟ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. الحديث ده يا أخواننا يفهم منه أمران: الأول، الله غالب على أمره. الثاني، نسعى للعمل لدين الله دون مداهنة، فإن ضيقت علينا السبل وسدت في وجوهنا الطرق، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. لأن البعض ممكن يكون رجل مثلا صاحب دعوة وعنده منبر واحد، وهذا المنبر هدد أن يسحب من تحت قدميه. بدأ بقى وضع يده على خده كالنساء وبدأ يولول: طب وهعمل ايه؟ وهدعو ازاي؟ كيف أبلغ دعوتي؟ طب عشان ترجع المنبر تاني قال لك: انت خطبة والسفهاء بتوع جماعة كذا خطبة، انت درس وهم درس. انا هروح اقول يا اخوانا السيسي ولي امرنا، هيجي وراك يقول لك: لا، موظف بدرجة مدير عام. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ ما ده اللي بيحصل دلوقتي عند كثير من اخواننا. يبدأ يميع ويداهن في صلب المنهج وفي صلب المعتقد. لا، مرفوض. طب ودعوتي؟ ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. متشغلش بالك. يبقى أنا أسلك المسالك الشرعية والوسائل المباحة، والله حسب إمكانياتي أستفرغ الوسع وأبذل الجهد، والله ما وضع الله قبولا لدعوتي لحكمة يعلمها هو. بقول لكم بغاية الصراحة وبمنتهى المصداقية، الحق واحد لا يتعدد، إما أنت وإما باطل، فلا تأذن لباطل قط أن يردد كلامه الباطل في موضع يردد فيه كلام الحق. كده احنا بنضحك على نفسنا. ده مش كده وبس، ده تعالى بقى انظر إلى المضر العظيمة التي تتولد من وجودك في مكان ليس بالخالص. يقولك اهو ما بيروح يخطب وفلان بيخطب معاه، واخد بالك انت ازاي؟ أضف بقى إن هذا المبتدع الذي يتكلم على منبرك دعوته تلقى قبولا عند الناس لأنها موافقة لأهوائه. هتصير أنت منبوذ، وما هي إلا أيام قلائل وستطرد من المكان طردا. عشان كده أنا بنيت مسجد وتوت عاشق سيد، نحسبك على خير، تفضل المسجد هذا مفاتيحه، ما تفرحش. قل له يا عادل انا جاي لك هوت مش عاوز منك حتى كوبايه الشاي هحاسبك عليها، ولكن على اي اساس سنتكلم في المسجد وندعو لدين الله؟ والله احنا ما بنحبش نزعل حد، وانت جمعه وواحد تبليغ ضل جمعه وواحد اخواني ضل جمعه، ونمشي امورنا عشان ايه؟ نرد كل الناس بالضبط ما يطلبه المستمعون. لا لا يا اخي الفاضل، ده تدمير للمنهج يا مشايخ، تدمير للمنهج وعدم ظهوره ابدا. يبقى انا بدعو عشان كده دايما ونبهتكم مرارا، اتركوا يا رجاله انتبهوا لسنن الله الكونية، ومنها ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق له. يبقى ما دهنش. وعلشان كده الجماعه اللي هم بتوع العلاقات العامه ومصلحه الدعوه وحرصا على دعوتي، لا خد بالك احنا عاوزين نفرق بين المداهنه والمضاراه. معايا يا شيخ علاء؟ بين المداهنه وبين المضاراه. المضاراه اتنازل عن دنياي من اجل ديني. معايا يا باشمهندس احمد؟ معايا ده محمد؟ معايا يا سيد؟ رجاله المسؤوليه عظيمه وستحاسب امام الله. يبقى انا المضاراه اتنازل عن ديني، عن دنياي من اجل ديني. خلاص والله امر دنيوي مش مشكله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر مش مشكله، واخد بالك؟ اما المداهنه التنازل عن الدين من اجل الدنيا فاش. طب خد بالك، التنازل عن الدين من اجل الدين لا يجوز، لا يجوز ابدا ان اتنازل عن ديني من اجل دين لصالح مين؟ قال لا. وهل الدين فيه تعارض حتى اتنازل عن شيء من الدين لاجل الدين؟ ابدا. اخواني معشر المسلمين، مما ينبغي ان يقال ان الله عز وجل اذا اسعدك واستعملك للدعوة لدينه والعمل للدين هذا شرف، فاحرص عليه وحرصك عليه يكون بالوسائل المشروعة لا بالمداهنة في دين الله عز وجل. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ولا يعد عذرا لك أن تداهن في دينك وتتنازل عن شيء من دينك لنصرة دينك الذي أمرك بالدعوة لدينه نهاك عن ذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. قصة معروفة، بعد ما عتبة بن رباح عرض على سيدنا النبي العروض المشهورة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وده يقرأ. طب والكلام اللي عرضته عليك؟ طب ما احنا ما اتكلمناش في تفاصيل. طب نستعرض التاني وديت بلاش وديت ناخدها. لا، مجرد وده انتبهوا له، مجرد ان اتناقش معك في بعض الامور التي تعطيني اياها نظر ان اتنازل عن شيء من الدين، مجرد النقاش خدش في المعتقد. يعني مجرد كده اقول له: طب تعالى يا سيد نتكلم مع بعض. ما تاخدهاش كده يعني ايه قطع كده، تعالى نتكلم مع بعض. ايه المشكله؟ الراجل الحزب ده هو مش محترم، بس هيجي وهناخد عليه العهود والمواثيق ما يتكلمش في حاجه غلط، وخطبه وخطبه لحد بس ما الناس تألفك. ما ينفعش. مجرد السيد يخش معايا في نقاش في القضيه ديت خدش في منهجه وخدش في المعتقد. انظر: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ممنوع منعا بتا مجرد نقاش في قضايا تمس وسائل الدعوة لدين الله عز وجل. واضح يا اخواننا الكلام؟ مفهوم يا اخواننا القضايا دي؟ يا رجال انت مسؤوليتك عظيمة ومكانك خطير، اريد ان تكون ثابت كالجبل ولا يزعجك قلة المستمعين اليك ولا يقلقك عدم رضاهم عن كل ما تقول. ما تشغلش بالك ابدا، اصل شوفوا مهما قيل في حقك من مساوئ لا يأتي معشار ما قيل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. يفرق بين المرء وزوجه، بين الولد وابن، بين الابن وابيه، فرغ جماعته، شتت شملا، عاب آلهة، سب من سبق من آبائنا، مش كل ده قيل ولا شيء. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهل. واضح يا رجال؟ وأعرض عن المشركين. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الشرط الأولاني اللي هو إيه؟ فهم إيه؟ فهم خطاب الشارع. اكتب عندك الشرط الثاني. نعم؟ احنا قلنا ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك الاجماع. ان كان هو عنده دليل مجمع عليه ان هو يدفن في البيت في اوضه النوم ماشي، هاد دليل. مش احنا عندنا الاجماع مصدر مصادر التشريع؟ صح يا علاء؟ صح يا ولدي؟ طيب الاجماع منعقد. الاجماع ازاي؟ ابو بكر لما مات كل الصحابه علموا أنه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد يتكلم، وكانوا من أشد الناس جرأة في إنكار المنكر والصدع بالحق. وكذلك عمر لما طعن والطبيب جاله وبص على الحالة قال يا أمير المؤمنين أوصي، أنت ميت ميت، فقال صدقتني يا أخ العرب. فبدأ يقول اعملوا كتو اعملوا كتو اعملوا كتو، يصلي بالناس صهيب، ثم قال لابنه عمر اذهب إلى عائشة على الملا واستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. فأذن على الملا كله، ما حدش أنكر عليه. يبقى دفن أبي بكر وعمر بالإجماع دفن المختار صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالنص. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجال؟ اتفضل يا ولد. لا يجوز، مخالف. نعم، على ماذا؟ الدفن في المقبرة الإجماع منعقد على ذلك، الدفن لا يكون إلا في المقبرة. مشايخ نكمل يا مشايخ المبحث. ها، الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به. أن يكون أهلا لما كلف به. أول السطر، الأهلية في اللغة الصلاحية، الصلاحية، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. الأهلية في اللغة هي الصلاحية، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. وتنقسم الأهلية إلى قسمين، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له، وتنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب أهلية الوجوب، القسم الثاني أهلية الأداء. أهلية الوجوب أهلية الأداء. أولا أهلية الوجوب، هي هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. بمعنى صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. بمعنى صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة. وعليه فالأهلية ملازمة له مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت. وعليه لا يوجد إنسان حي عديم الأهلية. وعليه لا يوجد إنسان حي عديم الأهلية. لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. ها؟ لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. وقد يعبر، يعني تقرأ في بعض الكتب يقول لك إيه، فلان مشغول الذمة أو برئت الذمة. الذمة هنا بمعنى الإيه؟ الأهلية، أهلية الإيه؟ الوجوب. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. بعد ذلك أهلية الأداء. هي صلاحية المكلف. صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله. هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا. بحيث إذا صدرت منه، إيه اللي صدر منه؟ الأقوال والفعل. بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا وترتبت عليها الأحكام. أول الصف. وينقسم المكلف باعتبار أهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام، وينقسم المكلف باعتبار أهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام. أولا عديم الأهلية، عرفت ايه معنى أهلية الأداء؟ اللي هو ايه؟ أن صلاحية المكلف أن تعتبر أقواله وأفعاله من ناحية الشرعية، بحيث إذا صدرت منه أصبح مسؤول عنها وترتب عليها الأحكام. فالعلماء قالوا ايه؟ في واحد عديم الأهلية، وسعد بيقولوا عنه ايه؟ فاقد الأهلية. عديم الأهلية أو ايه؟ أو فاقد الأهلية، اكتب عندك كالمجنون. كالمجنون. القسم الثاني ناقص الأهلية. ناقص الأهلية، وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم. القسم الثالث كامل الأهلية، كامل الأهلية وهو من بلغ الحلم وكان عاقلا. واضح يا مشايخ كده؟ عنوان بقى في وسط السطر: الذي من أجله أملينا عليكم البحث. نعم؟ ها؟ عاقلا. عوارض الأهلية. عوارض الأهلية. أول السطر: قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته، قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته. طب أسأل سؤال كده، بعد كمال أهليته الوجوب ولا الأداء؟ الاثنين، خدوا بالكم، لأن لا يقول على الإنسان كامل الأهلية إلا إذا اكتملت فيه الأمر الاثنين، اللي هو ايه؟ أهلية الوجوب وأهلية الأداء. يبقى عندنا إنسان كامل الأهلية، أي أهلية الوجوب عنده كاملة وأهلية الأداء عنده كاملة، يعني له ناقص الأهلية ولا فقد الأهلية، ولكن بعد أن كملت أهليته تعرض لأمور، يعني ايه؟ جاءت عليه أمور. اكتب: قد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته لأمور من شأنها، من شأنها أن تزيل الأهلية أو تنقصها. تزيل الأهلية أو تنقصها، أو لا تؤثر فيها ولكن تغير بعض الأحكام، ولا أو لا تؤثر فيها ولكن تغير بعض الأحكام، ولكن تغير بعض الأحكام لمن عرضت لهم. وهذه تسمى عوارض الأهلية. أول السطر: تقسيمات عوارض الأهلية. تقسيمات عوارض الأهلية: تنقسم عوارض الأهلية باعتبار تأثيرها على الأحكام إلى ثلاثة أقسام. تنقسم عوارض الأهلية باعتبار تأثيرها على الأحكام إلى ثلاثة أقسام. باعتبار تأثيرها على الأحكام. أولا عوارض تزيل الأهلية كاملة، القسم الثاني عوارض تنقص الأهلية. القسم الثالث عوارض، لا عوارض تزيل الأهلية، عوارض تنقص الأهلية، عوارض لا تؤثر على الأهلية بالزياء بالنقصان أو الإزالة، عوارض لا تؤثر على الأهلية بالنقصان أو الإزالة ولكن تغير الحكم، ولكن تغير الحكم. يعني عندنا العوارض قسمين، عارض يزيل الأهلية خالص، كل ده يقولوا أنواع، عارض نقص الأهلية، عارض آخر الأهلية كما هي ولكن غير الإيه، غير الحكم، غير الإيه الحكم. واضح يا مشايخ؟ اتفهم التقسيمات دي؟ اكتب عندك أول السطر. وتنقسم عوارض الأهلية باعتبار مصدرها إلى قسمين، وتنقسم عوارض الأهلية باعتبار مصدرها إلى قسمين، عوارض سماوية عوارض سماوية ضابطها ليست من فعل المكلف، عوارض سماوية ليست من فعل المكلف ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره، عوارض سماوية ليست واقعة منين؟ قلت ايه؟ ليست من فعل المكلف ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره، وهي ولا واقعة باختياره ولا بغير اختياره، يعني ما لناش دخل فيها، اسمها العوارض الايه السماوية. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. وهي الجنون، العتة، العتة في الخلام معتوه، ها خليك معايا يا شيخ الله يبارك، اللي هي الجنون، الجنون العتة، بعد ذلك النسيان، بعد ذلك النوم والإغماء، بعد ذلك المرض، بعد ذلك الموت، بعد ذلك الحيض والنفاس. تاني يا مشايخ؟ يبقى الجنون، العتة، النسيان، بعد ذلك النوم أو الإغماء، المرض، الموت، الحيض والنفاس. سيأتي في الشرح بإذن الله. تعال بقى نشوف إيه الـ الـ الموت بيزيل الأهلية ولا بينقصها؟ أو ما موتك عشان نشوف؟ أحسن بيزيلها. طب هنا الجنون يا شيخ سيد بيزيل ولا بينقص؟ الجنون ينقص، ينقص الأهلية. طب الحيض والنفاس؟ لا، أحسن، لا يزيل ولا ينقص ولكن يغير الايه الحكم. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجاله؟ اول السطر العوارض المكتسبه، خد بالك ده كله هينشرح لسه، هينشرح لسه كل اللي فات ده هيتشرح. العوارض المكتسبه وهي، نعم، ها القسم الثاني العوارض المكتسبه وهي ما دخل للانسان في وقوعه، وهي ما دخل للإنسان في وقوعه، ما دخل للإنسان في وقوعه. ومنها السكر، السكر، الإكراه، 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 ايوه السكر. انا قلت ما لا دخل، هتالف يا احمد، قلت ما ما دخل للإنسان في فعله، السكر، الإكراه، الإكراه، السفر، السفر، بعد ذلك الخطأ، بعد ذلك الجهل، الخطأ، الجهل. جزاكم الله خير، تعبتكم معايا معلش، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.